بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة أو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء، قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار الفقيه المدني، عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، أبوه صحابي وإخوته أيضا صحابة، قيل أن إخوته خمسة وقيل أربعة. ومنهم أبو حميد ابن سعد الساعد وأبو أسيد، هؤلاء إخوته. وهم بنو ساعدة، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من دور الأنصار التي فيها خير، وكل دور الأنصار فيها خير. قال عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه على نظر إليها من أعلى إلى أسفل، ثم طأطأ رأسه أي نكس رأسه، وليس أنها كانت كاشفة، لا، ليس في الحديث أنها كانت تكشف وجهها. بعضهم استدل بهذا الحديث على أنها كانت كاشف، قال: وإلا لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر إليها وصوبه، معنى أنه نظر من أعلاها إلى أسفلها. وعلى كلامهم هذا معنى أنها كانت ليست أنها كاشفة بجسدها، وهذا لا يقوله إنسان مسلم، فلهذا فهي كانت متحجبة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر لأجل استغراب أو كذا، أو أنه حتى لا تقول مثلا هذه المرأة أنه لم ينظر إليها ورفضها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ليست له حاجة فيها. قال: ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بي حاجة فزوجنيها. يعني إذا ما تريدها، ما تريد تتزوجها، أنا أتزوجها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. أنا الظاهر كان يظن أنه من المال، أن أعطيها شيئا من المال. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من فقر، حتى أن الرجل لا يجد الشيء. لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة فلم يكن معه شيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الخطمية؟ فأعطاها درعه، معنى تزوجها بالدرع. فلم يكن معهم شيء من المال، بل كان أكثر الصحابة على فقر، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان لا يوجد عنده الطعام، بل كما قالت عائشة: يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا توقد نار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ثلاثة، أنا ثلاثة أشهر وهم لا يوقدون نارا في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسع أبيات. فقال عروة: ما كان يقيتكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فكانت هذه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه. اليوم يجد الإنسان أكثر من هذا، أكثر بل وأكثر، لكن تجد أنه يقول: ما عندي شيء وما معي شيء وأنا كذا، ويشتكي إلى الناس، وأحيانا عنده أكثر من هذا، بل عنده، بل قد يكون غنيا، لكن تجد بعض الناس طمع في نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم من جمر جهنم، فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بالرجل، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهي مزعة لحم، أنا حتى وصلت لحم ليس موجود في وجهه من كثرة ما يسأل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث في الصحيح الصحيحين، قال: لأن يأخذ أحدكم أحطبه خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فقال: ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو كان خاتما من حديد. قال: فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، معنى ما وجد حتى خاتما من حديد الذي هو أرخص الأشياء. قال: لكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء، معنى فيه هو فيه إزار ليس فيه رداء، أنا الإزار الذي يلبس تحت الجسد الأسفل، والرداء الذي يلبس الجسد الأعلى، ما عنده إلا ثوب واحد. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: سأعطيها نصف إزاري. قال وما، قال في رواية: وما تفعل بنصف إزارك؟ لو أعطيتها نصف إزارك ما بقيت إلا بنصفه. في رواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معنى لا تستطيع تلبسه هي ولا أنت. قال: سهل ما له رداء فلها نصفه. وفيه أيضا مسألة، وهي اللباس المشترك بين الرجل والمرأة، لا بأس أن تلبسه المرأة ويلبسه الرجل. فإذا كان المرأة تلبس إزارا، مثلا ما عندها قميص لبست الإزار ما في شيء لعدم وجود القميص، كذلك أيضا الرجل لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز له أن يلبس للبسة المرأة التي اختصت بها المرأة، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فلا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن لو لبسها على خلاف ما تلبسها المرأة. الآن الإزار، الإزار يلبسه الرجل أسفل الجسد، المرأة كانت قديما تلبسه على أنه مثل المخمل أو كذا، كانوا قديما عندنا النساء يلبسن شيء أسود يسمونه شقة، مثل الإزار، مثل العباية لكنها مفكوكة، مثل الآن هذه التي يأتون بها من الخارج أو ما تسمى بعباية الكتف، تجد أنها مفتوحة، فكان معناه نفس الإزار، ما في فرق بينها وبين الإزار، لكن هذه تلبسها المرأة في أعلى الجسد إلى أسفله، تغطي نفسها كلها، والإزار غالبا يلبس أسفل، يلبسه الرجل أسفل الجسد. فلهذا قال أهل العلم إذا كان هناك لباس اختص به الرجل فللمرأة أن تلبسه، لكن ليس على لبسة الرجل، ليس على لبسة الرجل. مثلا لو أخذت فوطة أو هذا معوز أخذته المرأة وعملته في رأسها مثل النقاب فهذا جائز، أنا هذا جائز لأنها لم تلبسه على لبسة الرجل. وهكذا أيضا ما يلبسه بعضهم، يأخذ مثلا نقاب المرأة التي تلبسه على رأسها ويلبسه مثل الإزار، هذا أيضا جائز لأنه لم يلبسه كلباس المرأة، إلا إن كان مما لا يجوز له كحرير، إذا كان حريرا لا يجوز له أن يلبسه، أو أنه لباس النساء عرف بأنه لباس النساء من ناحية رقته أو كذا، أنا هذا بحسب العرف، إذا كان لا يعرف إلا النساء يلبسن هذا سواء كان على الجسد أو على الرأس فهنا لا يجوز للرجل أن يلبسه. قال ولكن هذا إزار، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. أنا إيش تفعل؟ معنى لو قسمت هذا الإزار الصغير ما سينتفع لا أنت ولا هي. قال فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها معنى يعدد هذه السور. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. وكما قلنا أن أكثر أهل العلم يريدون بهذا أن تعلم هذه السور، تحفظها هذه السور التي معك، وليس المراد أنك تقرأها لها، ليس المراد أنك تقرأها عندها أو تستمع لك، وإنما المراد أن تعلمها هذه السور أو تحفظها إياها، هذا الذي قاله كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم أخذ بالظاهر فقال المراد أنه يحفظ هذه السور ولا يشترط أن يعلمها أو يحفظها. وهذا الحديث قد مر أكثر من مرة وذكرنا كلام أهل العلم على هذه المسألة. الآن وجه الاستدلال بهذا الحديث جواز النظر إلى المخطوبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه المرأة نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أنه لا يشترط أن ينظر إلى شيئا من جسدها حتى ولو وجهها. ولهذا أخطأ بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه ينظر إلى كل شيء منها، مثل ما قال ابن حزم أنه له أن ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها. وإن كان أيضا بعض أهل العلم جاء عنه هذا، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى ما يدعوه إلى نكاحها. معنى المراد ينظر إلى الوجه والكفين، فالوجه يستدل به على الجمال، واليدين يستدل بها على البشرة، فهذا الذي ينظر إليه وهو الذي يدعوه إلى نكاحه، لأن الإنسان ما يفعل بجسد المرأة إلا يريد الجمال، معنى النظر إلى جسد المرأة، إما يريد الجمال وإما يريد اللون. فبالوجه فيعرف الجمال، لكن لا بأس مثلا لو رأى شيء من شعرها ورقبتها مثلا أو عضدها أو كذا، هذا ما في شيء أحيانا معنى، لكن الأصل أنه ينظر إلى وجهها ويديها. لكن إذا كان هناك شيء يدعوه إلى نكاحها مثلا فوق الوجه فلا بأس، مثلا الشعر، بعض الناس يركز في الشعر فلا بأس أن يرى شعرها. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.